الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن حتمية انتصار الشعب الفلسطيني وتؤكد عدم إمكانية القضاء على المقاومة. الفصائل توافق على اتفاق للتوصل إلى هدنة مستدامة بقطاع غزة، ووفد من حماس بالقاهرة اليوم. وعدوان أمريكي على العاصمة العراقية بغداد واستشهاد قادة في المقاومة الإسلامية. وسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتمية انتصار الشعب الفلسطيني، مشددا على حق هذا الشعب في تقرير مصيره ومستقبله. وقال رئيسي بجمع من السفراء الأجانب المقيمين في إيران الذين حضروا مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية أنه لا ينبغي للغرب وأمريكا التدخل في مستقبل فلسطين، لافتا إلى أن النظام العالمي الحالي هو نظام غير عادل. بدوره تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن التطورات الجارية في فلسطين، معتبرا أن القضاء على حماس أمر غير ممكن. وأضاف أمير عبد اللهيان أن تخفيف حدة الحرب والتوترات مرتبط بمعالجة جذور القضية الفلسطينية. يتوجه وفد من قيادة حماس للقاهرة اليوم لبدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع كيان الاحتلال بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة. وسيلتقي الوفد الذي سيرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية خلال هذه الزيارة تستغرق عدة أيام رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل. ومن جهته أكد مصدر مصري أن المسؤولين المصريين سيعرضون على وفد حماس مقترحاتهم بشأن مرحلة ما بعد تعليق الحرب بقطاع غزة. أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل تقضي بتبادل الأسرى وجثامين الموتى وإنهاء الحصار وخروج الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار. وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق المحتجزين الصهاينة مقابل 1500 أسير فلسطيني وإدخال 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع، إضافة لعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وفتح المعابر. وينص الاتفاق أيضا على وقف اقتحام المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام 2002، كما يشدد على أن تكون روسيا وأمريكا وتركيا ومصر وقطر ضامنة لتنفيذه. للمزيد حول الاتفاق بين حماس والكيان الصهيوني تابعوا هذا التقرير.
أنا بعيدين عن فكرة الوصول إلى تفاهمات حول الصفقة على الأقل من التصريحات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وأيضا من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية. في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ونقلا عن صحيفة معريب قبل قليل قالوا بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يستبعد أن يكون هناك اتفاق مع حركة حماس، وأنه يعتبر بأن الرد الذي قدمته حركة حماس عبر الوسيط القطري هو رد سلبي وليس إيجابي، وأنه غير مستعد لأن يقدم لحركة حماس ما تريد على طبق من ذهب وفق ما جاء على لسان أحد المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. أيضا قبل أقل من دقيقتين أو ثلاث دقائق ومن خلال موقع واينت الإسرائيلي، الرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أبلغ وزير الخارجية الأمريكي والذي يزور الأراضي الفلسطينية بأن الحرب في قطاع غزة لن تتوقف قريبا وأنها مستمرة. أيضا بنيامين نتنياهو كان قد أعلن أنه سيعرض رد حركة حماس على المجلس الحربي وبعد ذلك على المجلس الموسع. وهنا نقطة مهمة جدا يجب أن توضح غدير، لماذا يريد بنيامين نتنياهو أن يعرض الرد الحمساوي أو رد حركة حماس على المجلس الحربي الذي يتواجد به إيزنكوت وبني غانتس، وهؤلاء طبعا مؤيدين للتوصل إلى هدنة وبشكل سريع جدا، وبعد ذلك يريد أن يعرضوا على المجلس الموسع الذي يتواجد فيه طبعا بني كبير وبتسنائيل سموتريتش، وهؤلاء معارضين تماما لوقف الحرب. هذه اللعبة هي لعبة بنيامين نتنياهو. الآن سيذهب إلى مجلس الحرب، سيكون هناك على الأغلب في مجلس الحرب هناك شبه موافقة على التوجه إلى الصفقة.
استشهد قيادي في كتائب حزب الله العراق، وذلك في عدوان أمريكي استهدف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد مساء أمس. وأعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي استهدفت حياة الشهيد أبو باقر الساعدي واثنين من المجاهدين، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن قصفا جويا يعتقد أنه جرى من طائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي بغداد. وعقب هذا العدوان أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن الجريمة، حيث أعلنت القيادة المركزية أنها شنت ضربة في العراق، فيما توافدت حشود عراقية غاضبة إلى موقع الاغتيال مرددة هتافات ضد أمريكا ومؤيدة للمقاومة. دان العديد من حركات المقاومة في المنطقة العدوان الجوي الأمريكي على بغداد مستهدفا أحد قادة كتائب حزب الله في العراق، فقد نددت حركة حماس بالاعتداء واعتبرته انتهاكا لسيادة العراق وأمنه وخدمة لأجندة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسعية، محملة إدارة الرئيس مسؤولية التصعيد في المنطقة. بدورها استنكرت حركة أنصار الله بشدة الاعتداء وقالت أنه يمثل عدوانا على الشعب العراقي كاملا، مشيرة إلى أنه يدل على مدى الأثر والفاعلية لضربات المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية مساندة للشعب الفلسطيني في غزة. في غضون ذلك أصدرت حركة النجباء في العراق بيانا توعدت فيه أمريكا بتوجيه المزيد من الضربات لقواعدها في المنطقة. وللمزيد من التفاصيل حول استهداف مركبة بغارة من طائرة مسيرة شرقي العاصمة بغداد نستمع للصحفي نبيل بهروز من العراق.
سمعنا دوي ثلاثة انفجارات على الأقل، انفجارات قوية. حسب المصادر هذه الانفجارات وقعت في منطقة المشتل أي شرقي العاصمة بغداد، وأصابت سيارة أدت إلى احتراقها بالكامل، اشتعال النيران فيها. أيضا هذه المصادر تقول بأن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون هذه السيارة قد قتلوا نتيجة هذا الهجوم. حتى هذه اللحظة لم تعرف طبيعة هذا الهجوم ومن هو المستهدف، لكن يمكن يعني القول بأنه من المرجح أن يكون الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة، والمستهدف قد يكون بطبيعة الحال ربما قد يكون شخصية. ننتظر التفاصيل من المصادر العراقية حول من هو المستهدف، لكن مصادر غير رسمية تقول بأن ثلاثة أشخاص قد قضوا نتيجة هذا الهجوم. إذا ما كان هذا الهجوم نتيجة إصابة صواريخ للمركبة أو للعجلة وبطائرة مسيرة، فهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى أن الهجوم قد يكون يأتي في إطار الهجمات أو العدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد فصائل المقاومة العراقية وضد القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي. أعلنت الولايات المتحدة بأنها بدأت حملتها وهجماتها على العراق منذ السبت وأنها سوف تستمر. الهجوم الأول كان في الأنبار، في محافظة الأنبار، لكن الآن نتحدث عن هجوم يقع في قلب العاصمة بغداد في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.
شنت أمريكا وبريطانيا اعتداءات جوية جديدة على اليمن مستهدفة مناطق بمحافظتي صعدة والحديدة. وأفادت وسائل الإعلام اليمنية أن الاعتداءات طالت منطقة الاقطينات بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن، ومنطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي غربي مدينة الحديدة. وأكدت هذه المصادر أن الاعتداءات التي وقعت مساء أمس لم ينتج عنها أضرار كبيرة. ومن جهته أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن الاعتداءات الأمريكية المتكررة على شعوب الأمة لن تؤثر في موقف الداعم للشعب الفلسطيني. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعين صهيونيين جديدين على الحدود مع فلسطين المحتلة، وطال الاستهداف الأول التجهيزات الفنية في موقع راميا الصهيوني، فيما طال الثاني تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع زبدين بمزارع شبع المحتلة وحقق إصابات مباشرة. وفي المقابل شن طيران الاحتلال عدة غارات على أطراف بلدات راميا وبيت ليف ومروحين، مما أدى لاستشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين. كما استهدفت إحدى الغارات محطة ضخ مياه الوزاني وألحقت بها أضرارا مادية. للمزيد حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب اللبناني نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين.
الغارات الجوية العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها طبعا حتى ما قبل قليل من هذا الوقت ما يستهدف مدينة الخيام التي استهدفت بسبع غارات تقريبا متتالية. الأولى كانت بواسطة مسيرة أدت إلى تدمير أحد المنازل ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين المدنيين وجرح آخرين، بالإضافة إلى ست غارات بالطيران الحربي استهدف وسط بديدة الخيام ما أدى إلى تدمير أيضا عدد كبير من المنازل، ولكن يعني دون أن نبلغ عن أي إصابات في الأرواح في هذه الغارات. طبعا كان سبقها تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وغارات وهمية فوق مناطق الجنوب، خرق من خلالها الطيران الحربي جدار الصوت أكثر من مرة، ما سمع أرجاء هذه الانفجارات تتردد في كل أرجاء الجنوب. طبعا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي كانت بالتزامن تستهدف إحدى القرى المجاورة لبلدة رشية الفخار، خاصة بلدة الخريبي وسهل الميري، بالإضافة إلى بلدة كفركلا والعديسي، وأيضا في القطاع الغربي بلدات الجبين والضهيرة واللبوني وطير حرفة. طبعا كان هناك اعتداءات صباحية بدأها الاحتلال الإسرائيلي بغارتين كانت تستهدف إحداها بلدة حولة والأخرى بلدة بني حيان، وكان هناك أيضا استهداف لبعض مضخات المياه التي تستفيد منها قرى مرجعيون وأيضا مدينة الخيام وقرى الحاصباني في مزارع الوزاني، ما أدى إلى تضرر كبير في هذه المضخات من خلال الغارة التي نفذتها إحدى المسيرات الإسرائيلية. المقاومة كانت طبعا وحتى الساعة ترد بشكل يعني عنيف على هذه الغارات، حيث
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مما أسماها تداعيات إقليمية لا تحصى لهجوم بري محتمل للاحتلال على مدينة رفح لتضم مئات آلاف النازحين فلسطينيين جنوب القطاع. وفي كلمة بالجمعية العامة أشار غوتريش إلى أن الهجوم على رفح سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مجددا مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين. كان هذا النبوء الأخير في النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن حتمية انتصار الشعب الفلسطيني وتؤكد عدم إمكانية القضاء على المقاومة. الفصائل توافق على اتفاق للتوصل هدنة مستدامة بقطاع غزة، ووفد من حماس بالقاهرة اليوم. وعدوان أمريكي على العاصمة العراقية بغداد واستشهاد قادة في المقاومة الإسلامية. شكرا لكم متابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
خواف الوجد. ما لي أفرط فيما ينبغي مالي، إني لأغبن إدباري وإقبالي. اليوم ألعب والأيام مسرعة في هدم عمري وفي تصريف أحوالي. يجري الجديدان والأقدار بينهما تغدو وتسري بأرزاق وآجالي. يا من سلى عن حبيب بعد غيبته، كم بعد موتك من ناس ومن سالي. كأن كل نعيم أنت ذائقه من لذة العيش يحكي لمعة الآلي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الغي في ظلمة والرشد في صور مسربلات بإحسان وإجمالي. والقول أبلغه ما كان أصدقه، والصدق في موقف مستسهل عالي. لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حالي. فنحمد الله ما ننفك من نقل، كل إلى الموت في حل وترحالي. والشيب ينعى إلى المرء الشباب كما ينعى الأنيس إليه المنزل الخالي. لأضعنن إلى دار خلقت لها، وخير زادي إليها خير أعمالي. ما حيلة الموت إلا كل صالحة، أولا فلا حيلة فيه لمحتالي. والمرء ما عاش يجري ليس غايته إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأسي وفي تقريب آمالي. أبيات في الزهد لأبي العتاهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي
للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية،
وجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، حيث يواجه هذا الكيان مأزقا جديدا ولكن من نوع آخر لم يسبق له مثيل، وهو
المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على دعوى قضائية رفعتها للمحكمة أفريقيا الجنوبية.
عنوان الحلقة: محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، بعد محكمة العدل الدولية، كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه مأزقا جديدا، وهذه المرة في المحكمة الجنائية الدولية. المكسيك وتشيلي تقدمتا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم خلال حربه على غزة،
ولكن الدولتين أعربتا عن تمسكهما بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة تم ارتكابها في المنطقة.
الواقع أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأفراد خلافا لمحكمة العدل الدولية، ما يعني إمكانية محاكمة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في غزة. لكن ما يدعو للاستغراب أن المكسيك وشيلي طلبتا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
فكيف يمكن توجيه مثل هذا الطلب للتأكد من وقوع حرب إبادة مع استشهاد 30,000 مدني قتيل غالبيتهم أطفال ونساء ومدنيون؟
قال أطباء بريطانيون عملوا بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة إنهم شاهدوا هناك أسوأ الإصابات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية، واضطروا في كثير من الأحيان إلى علاج الجرحى من دون معدات طبية. وشرح هؤلاء ظروف عملهم تحت وطأة القصف الإسرائيلي والإصابات المروعة التي كانت تصل إلى المستشفى، وكان أغلبها أطفالا ونساء.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، هذا وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات عنيفة على قطاع غزة بعد نحو 4 أشهر على الحرب الوحشية التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي شمال قطاع غزة عادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة، وخصوصا في شرق مدينة غزة وغربها، وتشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات غربا معارك عنيفة وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.
وفي وسط القطاع يواصل الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.
وتترافق حملة القصف الوحشي التي لم تتوقف منذ أكثر من 100 يوم مع استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر، وحملة التجويع التي شنها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب بفرض حصار مطبق وعدم السماح بدخول المساعدات بشكل منتظم وقطعها كليا عن شمال القطاع.
وفي ظل انهيار القطاع الصحي تبدو فرص نجاة الجرحى ضئيلة، خصوصا بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك الباقية في وسط القطاع وجنوبه.
ويجري الأطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى دون تخدير فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.
من جهة أخرى، ذكرت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع.
أيها الأحبة الكرام، نواصل لقاءنا هذا مشرعون بلا شرعة تحت عنوان محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
مستمعين الأفاضل، وفقا لشبكة NBC نيوز، يدق المؤيدون للاحتلال في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ناقوس الخطر حول فقدهم الثقة بنتنياهو وطريقة تعامله مع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الجمهوريين في مجلس النواب لم تكشف عن اسمه قال إنه بات من الصعب الدفاع عن نتنياهو أو تبرير استراتيجيته السياسية، وإن هناك انعداما حقيقيا للثقة في قيادته ناهيك عن التساؤلات حول قدرته على القيادة.
وأضاف ذات المصدر أنه يرى على المستوى الشخصي أن مصلحة نتنياهو السياسية هي في أن يبقى منخرطا في الصراع، سواء كان ذلك مع حزب الله أو في غزة، كون أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام أو جهود لإعادة البناء أو الخروج عن الطريق سيضر به سياسيا.
ولفتت إلى أن المشرعين التقدميين في الكونغرس الأمريكي ينتقدون باستمرار نتنياهو والاعتداء على قطاع غزة، أما الآن فباتت هذه الانتقادات تصدر عن المشرعين المؤيدين لإسرائيل الذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسية، وباتوا يعبرون الآن عن إحباطهم بشأن قيادة نتنياهو وإن كان ذلك يتم بهدوء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه ف فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا. بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا. بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة كتاب البيان في تفسير القرآن لمؤلفه آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. والسيد الخوئي غني عن التعريف، فهو من مراجع التقليد العظام، وقد عرفته ميادين العلم بمباحثه الفقهية والأصولية والرجالية، وقد أثر المكتبة الإسلامية بمؤلفاته الرائعة والتي يستفيد منها الباحثون عن الحق والحقيقة كمصادر علمية مهمة. وقد اخترنا لكم من بين آثاره كتاب البيان في تفسير القرآن، وقد حوى هذا الكتاب آراء قرآنية عميقة ورؤى نافذة تعالج أهم المسائل القرآنية المختلف عليها كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وجمع القرآن وقراءاته وغيرها من الموضوعات التي ما زالت مدار دراسة المهتمين بشؤون القرآن الكريم. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لمتابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه معروف بالفقاهة وأنه مرجع تقليد شهير، فاهتماماته في الأساس فقهية، فكيف خاض غمار التفسير بكتابه البيان في تفسير القرآن، وعن ماذا ينم هذا الاتجاه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا من المعروف مع الأسف الشديد هو غياب الدرس التفسيري أو الدرس القرآني عن أروقة الحوزة العلمية. طبعا لا نقصد بذلك غيابه ذلك الغياب التام، وإنما يعني ليس بذلك المستوى المطلوب من البحث والتدقيق والتفسير والتدريس لهذا المعلم المهم. السيد الخوي رحمة الله عليه في أواسط مراحله العلمية، وقد تميز طبعا بطول الفترة الزمنية التي كان يدرس فيها، كان أستاذا لامعا في الفقه في الأصول، أراد أن يشرع في كتابة تفسير كامل للقرآن باسم تفسير البيان في تفسير القرآن، فبدأ بهذا التفسير ويعلل ذلك بأنه وجد الحاجة إلى ذلك، وجد أن كثير من الكتب التفسيرية ربما يكون التركيز فيها على بعض الآيات على بعض التفاسير، ولكن التفسير بما هو تفسير ربما يغيب عن كثير من الآيات، فيقول أنه وجد حاجة ملحة لذلك، ولذلك شرع في بداية أمره بتدريس هذه المادة. فكان طبعا هذا النتاج عملية تدريسية حول القرآن الكريم وحول تفسير القرآن الكريم.
ولكن هذا الكتاب ليس في تفسير القرآن، بل هو يعني في الواقع يدور حول علوم القرآن كما هو واضح من خلال العناوين، أسباب النزول، النسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من مواضيع هي تصب في الأساس في هذا العلم علوم القرآن.
إذا سمحت لي أقرأ لك مما كتبه السيد الخوي في المقدمة، كتب يعني يقول حول القرآن قيمة القرآن، ثم قال: وهناك قوم كتبوا في التفسير غير أنه لا يوجد في كتبهم من التفسير إلا الشيء اليسير، وقوم آخرون فسروه بآرائهم أو اتبعوا فيه قول من لم يجعله الله حجة بينة بينه وبين عبادي. على المفسر أن يجري مع الآية حيث تجري، ويكشف معناها حيث تشير، ويوضح دلالتها حيث تدل. عليه أن يكون حكيما حين تشتمل الآية على الحكمة، وخلقيا حين ترشد الآية إلى الإخلاق، وفقيها حين تتعرض للفقه، واجتماعيا وكذا. على المفسر أن يوضح الفن الذي يظهر في الآية والأدب الذي يتجلى بألفاظها. يقول: من أجل ذلك صممت على وضع هذا الكتاب في التفسير، آملا من الحق تعالى أن يسعفني بما آملت ويعفو عني فيما قصرت. ويكمل المسألة المهمة أنه أراد أن يكتب تفسيرا، ووضع هذه كمقدمات للتفسير. يعني هذه البحوث التي الآن تعد من بحوث علوم القرآن إنما وضعها كمقدمة لتفسيره الذي شرع فيه، ولكن مع الأسف الشديد لم يكتمل هذا التفسير، بل لم يشتمل إلا على حوالي نصف سورة الحمد فقط. يعني الآن الكتاب الذي بين أيدينا نصفه أو أكثر من نصفه يحتوي على علوم القرآن المختلفة الذي بحثها بتفصيل مطول، والنصف الآخر أو الجزء الآخر من الكتاب هو يبدأ ببداية التفسير فيبحث عن البسملة وعن سورة الحمد، ولكنه لا يكمل حتى الحمد في هذا الكتاب.
نعم، إذن هذا الكتاب الآن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يدور حول علوم القرآن وهو بمثابة المقدمة،
مقدمات لكل التفسير. نعم.
ثم تلاه كما تفضلتم هذا القسم من تفسير سورة الحمد.
نعم.
سوف نتعرض للتفاصيل عبر الفهرست، ولكن بعد فاصل قصير، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن لو سمحتم نطالع أبرز العناوين في فهرست كتاب البيان في تفسير القرآن للمرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
تعرض فيه إلى عدة بحوث مهمة طبعا في مدخل يعني خطوة الكتاب مقدمة لماذا وضع هذا التفسير مدخل تفسير، وبدأ ببحوث البحث الأول في فضل القرآن، عجز الإنسان عن وصف القرآن، منهم أعرف الناس بمنزلته، حديث الرسول في فضل القرآن، فضل قراءة القرآن، تدبر في القرآن، ثم جاء إلى بحث إعجاز القرآن، القرآن كيف يكون هو المعجزة الخالدة، القرآن والمعارف، القرآن والاستقامة، بحث في كل مجالات الإعجاز القرآنية، أوهام حول إعجاز القرآن، يعني ما أثيرت من شبهات ربما حول هذا، أنه يعني يدعى وجود تناقض، أنه يدعى بأن اللغة العربية ربما لا تساعد على فهم هذا الإعجاز، غيرها أجاب عنها بكثير، ثم جاء إلى بحث حول سائر المعجزات الأخرى، أضواء على القراء، وهذه من المسائل المهمة، أنه لدينا 10 قراء أو 7 قراء معتمدين، عبد الله بن عامر وبن كثير وعاصم بن بهدلة وأبو عمرو وحمزة ونافع والكسائي وخلف ويعقوب ويزيد، هؤلاء من هم الذين يعتمد عليهم؟ هل نزل القرآن على 7 أو 10 أحرف ثم بعد ذلك بدأ يعني كل ذلك حجة، أم أنه نزل على شيء واحد والاختلاف منهم أيهما حجة؟ نظر على القراءات تواترها أو عدم تواترها، هل نزل القرآن على 7 أحرف أو على حرف واحد؟ صيانة القرآن من التحريف، وهذه من القضايا المهمة، فكرة عن جمع القرآن، كيف جمع القرآن، من هو الذي جمع القرآن، حجية ظواهر القرآن، هل هي حجة أو ليست بحجة، النسخ في القرآن، هل من الممكن تكون هناك نسخ أو لا يمكن هناك نسخ، ثم بدأ في بحث آخر حول البدء في أصل التكوين، أصول التفسير، حدوث القرآن وقدم حدوث القرآن، وهي من المسائل التي أخذت مجالا واسعا وكبيرا في يعني في تقريبا أواسط الدولة العباسية، وكان هناك خلاف كبير فيها، ثم ينتهي هذا البحث ليبدأ بتفسير فاتحة الكتاب، محل نزولها، فضلها، آياتها، خلاصة السلام، تحليل آية البسملة، ثم تحليل آية اهدنا الصراط المستقيم، إلى أن ينتهي البحث في ما يرتبط بذلك، بحث في مصادر رواية الشفاعة وغيرها من أمور المرتبطة بإهدنا الصراط المستقيم، وينتهي البحث والقلم إلى هذا، مع الأسف الشديد فلم يكتمل هذا الكتاب القيم.
نعم، طيب، من خلال هذا القليل والذي يعتبر نموذجا على منهج السيد الخوئي في التفسير، ماذا يمكن أن نكتشف؟ من المؤكد أنه لم يشرع في هذا التفسير لكي يضيف سفرا آخر إلى الأسفار الموجودة من التفاسير وهي بالعشرات، ولكنه ولا بد في ذلك أراد أن يضع منهجا جديدا للتفسير ارتآه هو، فما هو التفرد والتميز في هذا الخط وفي هذا المنهج؟
طبعا حينما قرأنا قبل قليل جزءا من مقدمتي أشار إلى هذه النقاط المهمة، يعني قال بأنه يعني أجد بأن التفاسير التي وضعت، طبعا التفاسير لاحظ أنه تنقسم إلى قسمين، التفاسير أما هي تفاسير تنتمي إلى خط أهل البيت عليهم السلام، وأما تنتمي إلى الخط الآخر. التفاسير التي تنتمي إلى الخط الآخر غفلت بشكل متعمد أو غير متعمد، غفلت الإشارة إلى التفسير الذي ورد روائيا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن الواضح بأن إغفال هذا الجانب يعني إغفال لجانب كبير من التفسير أو لفهم كبير من التفسير، يعني أنت تعلم أنه مثلا حينما تأتي رواية عن الإمام الصادق ليفسر بها آية، صحيح ربما ظاهر الآية لا يدلنا على ذلك، ولكن هذا التفسير لدينا حجة لأنه هو الذي أعلم بهذا الكتاب منا، غفلت جميعها عن هذا الجانب طبعا إلا نظر يسيرة. والقسم الآخر الذي تنتمي إلى هذه المدرسة، مع الأسف الشديد نحن لا نملك يعني في مدرسة الإمامية من الكتب التفسير ذلك العدد المهم، يعني عدد كتب التفسير الموجودة في مدرسة الإمامية تعد يعني بعدد أصابع اليد أو تزيد عنها قليلا، الكتب التي لها القيمة المعرفية المميزة طبعا، فهناك ضرورة لهذا البحث أساسا. ما هو المنهج؟ المنهج هو أن ترعى الرواية الواردة، رواية الحجة طبعا، أن يرعى النفس التفسيري كما أشار إليه ذلك، أنه لو وردت الآية في المجال الفقهي يجب أن يكون فقيها لبحثها، ولو وردت في المجال الأخلاقي يجب أن يكون أخلاقيا في طرحها، وهكذا. هذا البحث الذي كان يدعيه السيد الخوئي وربما وفق فيه في حدود ما بحثه من سورة الحمد كان منهجا وبحثا مهما جدا، ولكن مع الأسف لم يكتب. إشارة مهمة أخرى لقيمة الكتاب أيضا، أنه أن مؤلف الكتاب هو مرجع من مراجع الطائفة، يعني أنت تعلم أنه حينما يأتي مفسر أي مفسر كان ويضع تفسيرا، قيمة التفسير هو بقيمة المؤلف أو القيمة ربما ما يحتويه، وقيمة المؤلف تعطي أو تعطي صبغة مهمة لقيمة الكتاب. في هذا الكتاب تجد مرجع الطائفة ربما في وقته، يعني وصل فيه إلى درجة أنه كان الزعيم الأوحد في فترة من الفترات، هو الذي يكتب في هذا المجال، وتعرض إلى مجالات عقائدية مهمة في بحث الجبر والتفويض، في بحث البداء، في بحوث الشفاعة، في غيرها من هذه البحوث، فكانت له قيمة استثنائية جدا في هذا المجال.
شكرا لكم سماحة السيد. انتهى هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دار حوارنا حول كتاب البيان في تفسير القرآن لمؤلفه آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. شكرا لكم، وشكرا لضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
الإسلامية أطروحة جديدة، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا ليقظة الشعوب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية وأطيب أمانينا لكم أحبتنا المستمعين الأفاضل في جولة أخرى تضمنا إليكم بين ربوع إيران لنتعرف معا على أهم معالم السياحة الغذائية فيها. راجين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الأعزاء، تقع مدينة رشت على بعد 300 كيلومتر من طهران، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 5 أمتار، وتقع سلسلة جبال البرز في القسم الجنوبي من مدينة رشت، ويحد هذه المدينة من الشمال بحر الخزر ومستنقع أنزلي. كانت رشت في البدء قرية كبيرة تقع بين الغابات، وكانت تعتبر من القرى القديمة في إيران، وقد ذكر اسمها في كتاب حدود العالم في القرن الرابع الهجري.
نعم، تمثل رشت مركز محافظة جيلان، وهي منطقة تتميز بالتنوع الإقليمي وبتعدد اللهجات. ورغم أنها تعتبر من أصغر محافظات إيران من حيث المساحة الجغرافية، إلا أننا نلاحظ التنوع الثقافي فيها أكثر من غيرها، وهناك قوميات مختلفة تعيش تعايشا سلميا في مناطق محافظات إيران المختلفة منذ قرون طويلة، وقد أوجد هذا التعايش ثقافة مشتركة، وحافظت هذه القوميات في نفس الوقت على خصوصياتها القومية واللغوية، وقد عبرت هذه الثقافة الغنية عن نفسها في عادات أهالي جيلان وتقاليدهم، وما نزال نرى هذه العادات والتقاليد القديمة في هذه المنطقة بعد مرور سنين طويلة بين أهالي جيلان وبين أهالي مدينة رشت.
مستمعين الأفاضل، كان الإيرانيون على معرفة بالرز منذ عصر الإخمينيين، وكانوا يزرعونه في كل منطقة تتوفر فيها الظروف المناخية الملائمة من طقس حار ومياه غزيرة. وتعتبر محافظة جيلان أهم منطقة لزراعة الرز في إيران، وهو ما أدى إلى أن تتوفر هذه المادة الغذائية بسهولة لتدخل في طهي المأكولات المختلفة. وفضلا عن ذلك، فإن مجاورة هذه المحافظة لبحر الخزر ومناطق صيد الأسماك هي من الأسباب الأخرى للتنوع الغذائي للأهالي وإعداد أنواع الأطعمة مع السمك.
وتتميز المأكولات البحرية باحتوائها على نسبة عالية من البروتين والقليل من الدهون والكوليسترول، كما تضم الفيتامينات والأملاح. ويحتوي لحم السمك على الفيتامينات A وB والD والكالسيوم والفوسفور والقليل من الحديد والنحاس والسيلينيوم. ويوصي الأخصائيون في التغذية جميع الأفراد وخاصة مرضى القلب بتناول السمك مرتين في الأسبوع في الأقل بمقدار 90 غراما في كل مرة.
من العوامل الرئيسة لارتفاع سن الأمل بالحياة في محافظة جيلان استهلاك السمك، بحيث بلغ سن الأمل في الحياة في محافظة جيلان في العام 2013 75 عاما، وهو ما يفوق المعدل على مستوى عموم البلد بثلاث سنوات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أعزتنا المستمعين الأفاضل، ذكر الباحث البولندي من القرن التاسع عشر ألكسندر شوتزغو في كتابه أرض جيلان قائلا:
تعتبر جيلان المنطقة الوحيدة في إيران التي تكثر فيها الطيور في كل مكان، بل إن طباخي هذه المنطقة يتمتعون بشهرة واسعة حتى في بلاطي طهران.
كما كتب كاتب آخر في أوائل القرن العشرين حول الأطعمة الجيلانية قائلا:
الأطعمة الرئيسة للجيلانيين عبارة عن الرز المطبوخ بالماء وقطعة من السمك المالح، وأهالي المدن الكثيفة السكان في هذه المنطقة لا يستهلكون الخبز.
نعم مستمعين الأكارم، كما أن توفر الخضروات المتنوعة والثمار البرية وتنوعها الواسع على مدار الفصول المختلفة من السنة هما من الأسباب المهمة لتنوع الذوق الغذائي للسكان في محافظة جيلان وخاصة مدينة رشت.
تتميز محافظة جيلان بتنوع فريد من نوعه في الأطعمة الخالية من اللحوم، حيث يمكن تناولها لوحدها أو كمقدمة لتناول الطعام أو إلى جانب الأطعمة الأخرى وخاصة السمك. وتعد الأكلة المسماة ميرزا قاسمي من أحد المأكولات المحلية في محافظة جيلان، ويتم إعدادها من الطماطم والباذنجان المشوي والثوم والبهارات والبيض.
يتم تناول الميرزا قاسمي في جيلان مع عصيدة الرز كوجبة رئيسة أو قبل الطعام، ولكن هذا الطعام يؤكل في مناطق أخرى من إيران مع الخبز. طريقة تحضير أكلة الميرزا قاسمي سهلة للغاية، وهي غذاء نموذجي ومناسب للنباتيين بسبب عدم دخول اللحم في تركيبه.
إن الاختلاف بين الأطعمة يدل على الاختلافات الثقافية كما أنه معزز لها، وهذه الاختلافات ناجمة عن مصدر إنتاج المواد الغذائية والأذواق والثقافات المتنوعة في التغذية. وينظر إلى العادات الغذائية اليوم باعتبارها مجموعة متشابكة من نشاطات الطبخ ومن المعتقدات والرغبات والوعي الجمعي والمحظورات والموهومات المرتبطة بإعداد الطعام وطهيه واستهلاكه، وهي بكلمة واحدة مفهوم ثقافي غني. واستنادا إلى تقرير المنظمة العالمية للسياحة، فإن العامل الأهم في اختيار وجهة السياحة هو في الدرجة الثانية الدوافع الثقافية، ثم الطبيعة كعامل ثاني، في حين يأتي الطعام في المرتبة الثالثة.
كل شكرنا وامتناننا مستمعينا الأطيب على ما عودتمونا عليه من طيب متابعة وحسن إصغاء،
وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من السياحة الغذائية في إيران. دمتم بكل خير.
أشرقت شمس الهداية في سماء العالمين، قد أطلت خير آية من سنة الهادي الأمين. خيره للناس أجمع اسمه طه الرسول، حبه في القلب يسطع طول عمري لن يزول.
خيره للناس أجمع اسمه طه الرسول، حبه في القلب يسطع طول عمري لن يزول. هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد.
صادحا الله أكبر شاكرا رب السماء، قد حباه بالرسالة من